أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سأذكر في هذه الحلقة جوابين عن سؤالين كبيرين. السؤال الأول: مدى سلامة التساؤل الذي يطرحه الإنسان على امتداد هذا الكون منذ أن وجد؟ إن تساؤلا يتوئم حياة الإنسان، لماذا نحن هنا، ومن أين وإلى أين، وما الهدف وما الغاية؟ سؤال مشروع بقدر العقل، والإنسان يأمل في كل حال على رفع الاحتمال، لأن الاضطراب لا يتعايش معه الإنسان. الإنسان يميل إلى القرار والاستقرار المعبر عنه بالاطمئنان، والاضطراب هو افتقاد الجواب، وهذا مر بحياة الإنسان، يبقى مضطربا غير آمن. السنة الشريفة والكتاب العزيز مجدوا هذا التساؤل من جهة، وأقحموا ضرورة تفعيل الفطرة لدى الإنسان من جهة أخرى. أعيد: العقل يسمح بهذا التساؤل، بل هو مثار للإيجابية، والكتاب العزيز ذكر حياة هذا التساؤل مع عديد النبيين عليهم السلام. السنة الشريفة والكتاب العزيز حثاه على تعلم فن إثبات الاستقرار المعبر عنه بعلم الكلام. لو سألنا السؤال الثاني: هل لعلم الكلام مدرك من الكتاب والسنة؟ هل أن التساؤل والجدل والجدلية لها وجود وجذور في كتابنا الكريم وفي السنة المطهرة؟ هل حثت الشريعة على مثل هذا التعلم؟ هل جعلت الشريعة هذا التعلم مقدسا وعبادة؟ هذان السؤالان سنجيب عنهما في حلقة اليوم، في بحثنا لهذا اليوم. قال المصنف الكريم: يقف عليكم السلام، يقف كل تال لكتاب الله تعالى على المرتبة الجليلة التي يتربع عليها علم الكلام. بعبارة أجمل، نجد في الكتاب العزيز مطرحين، نجد في الكتاب العزيز مطرحين لسؤالين. السؤال الأول اللي هو الجواب عن التساؤل العقلائي البشري، والسؤال الثاني والمطرح الثاني في حمل القرآن الكريم لجدلية الناس مع الأنبياء، وحث القرآن الكريم على هذا التعلم من جهة أخرى. قال: ونحن نقتطف فيما يلي بعض الآيات المرشدة إلى ذلك. مثال: بين آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشرية والصفوة من خلق الله عز وجل، وبين إبليس، أو بينه عليه السلام وبين الملائكة صلوات الله عليهم، صار شيئا من نقاش مؤد إلى نتائج سليمة. لكن نمشي على ما صار عليه المصنف من جدلية الناس مع النبيين، حيث مع آدم عليه الصلاة والسلام كان في مقابله مخلوقان عاقلان مكلفان. المخلوق الأول كريم امتثل أمر الله سبحانه، وهو الملك، وهو الصنف الكريم الذي وصفه الله عز وجل بأوصاف لائقات: لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول، يمتثلون مراده سبحانه، يجتنبون عن نواهيه. والصنف الآخر العاقل المكلف الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين، وجادل ربه تبارك وتعالى بأساليب العناد. إذن سنبتدئ من حيث ذكر المصنف جوابا لنوح عليه الصلاة والسلام مع قومه. لقد استعمل نوح في مواجهة قومه الكافرين به أسلوب الجدال، مش أسلوب الجدل. الجدل هو عبارة عن فن وصناعة تدرس في علم المنطق من خمسة صناعات أو من خمس صناعات: صناعة البرهان، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، وصناعة الجدل. إذن صناعات خمس تبحث، والجدل إحداها. والجدل هو بيان المغالطة والرد على المخاطب بما لا يلتزم ليضطر للإكبات. إذن أسلوب الجدال هو أسلوب الحوار، وأسلوب الجدال يتضمن التسلسل بين الحكمة والموعظة بل والجدل. الجدال لكل مخاطب وما يستحق. الجدال بعبارة اليوم هو الحوار، فإن الجدال حق مشروع، ولو كان الطرف الآخر جدليا فحاوره، ولو كان الطرف الآخر غافلا فعظه، ولو كان الطرف الآخر عاقلا فناقشه. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة لأهل الحكمة، وبالموعظة الحسنة لأهل الفطرة السليمة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن استعمل نوح عليه الصلاة والسلام أسلوب الجدال في الدين لإثبات ما جاءهم به، هذا من جهة الابتداء، وإبطال أقاويلهم بما يستدعي ذلك من استعمال فني المغالطة والجدل. أيضا المغالطة والجدل، ودأب على ذلك حتى ضجوا منه، أي يئسوا من مهادنته، كما يقول تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الشاهد في الآية الشريفة لعلم الكلام أنهم نسبوا الجدال إلى نوح، قالوا يا نوح لقد جادلتنا. إذن المبتدئ هو نوح عليه الصلاة والسلام. بأي أسلوب؟ بأسلوب الجدال بمعنى الحوار. إذن علم شريف هو من وظيفة النبيين. إذن أسلوب كريم ابتدأ الله عز وجل به حوار العقلاء، وقصدي بالعقلاء مش مدح بالضرورة، قصدي بالعقلاء يعني حوار المكلفين، فإبليس من المكلفين، والملائكة الكرام منهم أيضا، والبشر كذلك، والجن كذلك. إذن يخاطب الله عز وجل مبتدئا عباده الذين كلفهم حيث زودهم بالعقل والتفكير. وإذا كان هذا من مراد الله سبحانه فسيحمله إلى الصفوة الكريمة الذين جعلهم سفراء إلى خلقه. إذن قال قومه: قد جادلتنا، أكثرت جدالنا، حاورتنا، أخذت علينا، ونحن لسنا بمؤمنين. الناتج لا يضر، إنما عليك البلاغ، وإنما أنت مذكر ولست عليهم بمسيطر. ليس لك السلطة عليهم، بل حتى لو ملكت عليهم مفاتيح القلوب بل ومفاتيح الدروب، أنت لا تملك نفوسهم والإذعان. النفس وإذعانها غير الحوار وإلقاء الحجج. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو شيخ الأنبياء وشيخ المحاورين العقلاء صلوات الله عليه، ذكر الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام حاج كافرا، حاج يعني حاجج، إذن الجيم مشددة، إذن حاجج كافرا يعني جادل كافرا، حاور كافرا، واتخذ أسلوبا كريما فيه بيان المغالطة للمجادل، وفيه رفع الجهالة عن المستمعين. أعيد: أحيانا تيأس أنت المحاور من هداية الطرف المباشر، لكن تكمل حوارك رحمة بالمستمعين، كنمرود لعنه الله، إنه جدلي معاند بامتياز، وإبراهيم عليه السلام أب رحيم عاقل نبي. يريد هدايته، لكنه يعلم سلفا عليه الصلاة والسلام بأن خصمه معاند مكابر كخصم الله تعالى في عناده وهو إبليس، لكن نمرود حاكم ويطاع وحوله أسماع، فأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يفحم الطرف المقابل المباشر ولو بمستوى البهت والإكبات حتى يستمع الآخرون إلى مغالطة كشفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن الهدف من الحوار قد يكون الطرف المباشر وقد يكون الآخرون من جهة غير مباشرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الأسلوب الرحيم وقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هون الجدل ابتدأ بالمحاججة من قبل الخصم، بينما نوح عليه الصلاة والسلام نسب إليه قومه أنه ابتدأهم مجادلا. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجه، يعني أراد إبطال دينه بإلقاء حجة، والتعبير لطيف جدا، يوحي لك بصلافة قوم نوح، بصلافة قوم نوح، وأنهم عقلاء رفضوا تفعيل العقل، وأنهم فطريون رفضوا تفعيل الفطرة، إنما وضعوا أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعون، جميل، أو كي لا يسمعوا. أما قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا أصحاب اعتداد وأصحاب اعتزاز بالفكرة، وأنهم يتمكنون من إثبات مطالبهم. قوم نوح فشلوا، عجزوا، إنما ابتعدوا عن الحوار خوف الافتضاح، فطلبوا من نوح عليه الصلاة والسلام البعد عنهم وأن يهجرهم وأن لا يحاورهم لأنهم عاجزون. قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونمرودهم كان مبتدئا وكان مصرا على أنه متمكن من إثبات ما عنده، ولذا عبر القرآن الكريم عنه بقوله حاجه، وحاجه يعني أعطاه الحجة ولو الحجة المدعاة. إذن المحاجة من إعطاء الحجج والبراهين. القرآن الكريم صور لنمرود لعنه الله أنه اتخذ صورة الجدلية المبتدئة، وأنه اتخذ صورة القادر على الإثبات، وأنه ما مانع إبراهيم من الحوار، إنما قال: يا إبراهيم أنت قاصر عن إبطال مرادي، فهذه حجتي. شو حجته؟ حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ولهذا قلت إنه معتد بعندياته، معتز بعندياته. وهون لفتت نظر بالعرض يا أحباب: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الطغيان بلغة العرب هو الطفح عن الحد والزيادة عن الجدار. سالت أودية بقدرها، الوادي هو مجرى الماء والمسيل، فالوديان تحمل من الماء بقدرها فتسير على نظامها وكميتها، لكن إذا طغى الماء أي تجاوز عن حده، طاف وطفح عن الميلين، يسمى هذا بلغة العرب طغيان. وكل شيء تماشى بحده فهو عدل، وإن تجاوز عن حده فهو طغيان. الله سبحانه وتعالى يصف هذا الإنسان الفقير المسكين غير القادر على شيء لولا إعطاء الله، إعطاء الله عز وجل له من القدرة. يقول: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى. إذا استغنى صحيا عن الدواء والطبيب لا يلتفت إلى ربه تعالى ولا يلتفت إلى ضعفه. إذا رأى نفسه غنيا بالمال وجد نفسه قادرا على ما يريد. إذن قوته العقلية وقوته العضلية يغشانه، ويتصور الإنسان نفسه قويا متمكنا. هذه حالة ابن آدم، إنه يطغى أن رأى نفسه غنيا. وهذه الحالة وصفها القرآن الكريم بمرض. يصح لي أن أسميه النسيان، مرض النسيان أو مرض التناسي لقدرة الله تبارك وتعالى. سطرها الله عز وجل في قدرة عقلية وفي قدرة سلطانية في نمرود. سمها قوة عضلية، سمها قوة عقلية، ونمرود كانت لهما، كانتا له. القدرة العقلية ادعاها أنه محاجج، القوة العضلية أنه سلطان يفعل ما يريد والكون قبضته. قارون لعنه الله استعز بنفسه بقدرة المال، ووصف الغنى الذي بين يديه له، ولما عاتبه قومه أرادوا به هداية قال إنما أوتيته على علم عندي. إذن نسب القدرة المالية له ابتداء واستجماعا، وطغى به ماله إلى أن هوى. إذن هذه العندية ونسبة المملوك إلى الذات تنسي الله عز وجل وتجعل الإنسان طاغيا. نمرود طغى بهذا الحال وقال أن آتاه الله الملك. إذن ذكر الله عز وجل بملكه وسلطانه، وأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، وأنه مسيطر على الكون من حوله. قال أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم، هذا التحدي صار في التعجيز. نمرود ادعى بسلطانه القدرة الكاملة، وإذا كان من صفات الرب سبحانه أنه يبدئ وأنه يعيد وأنه يعطي وأنه يمنع وأنه يرفض وأنه يفرض، فأنا كذلك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، وهذا عنوان من التحدي، وهذا جدلية، وهذا يثبته علم الكلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كموسى صلوات الله عليه، كالحسين، كباقي المعصومين، يخافون على ولا يخافون من. دائما المعصوم إذا نسب الخوف إليه فإنه خوف على غيره، لا خوف من غيره. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مدينته خائفا يترقب، أو الحسين عليه الصلاة والسلام، أو المهدي صلوات الله عليه عندما يزار صلوات الله عليه في يوم الجمعة، في أيام الجمعة، فتصفه أنت مخاطبا بالخائف. إذن السلام عليك أيها الخائف المترقب. جميل، هذا المعنى كله خوف على، علامة على الدين، على المتدينين، على الناس وعقولهم، على المشاهدين، على المستمعين. طيب حتى سحرة موسى صلوات الله على موسى وعلى نبينا وآله، السحرة الذين أصعدوا فرعون فوق رقاب العباد والبلاد، وكانوا من أوتاد الدولة، وكانوا يجيدون ما يريدون ويأتمرون بأمر فرعون، فظلوا وأظلوا وجعلوا من فرعون كباقي أعوان السلطان ربا يدعي فيهم الربوبية بل والألوهية. جيد، مثل هذا الصنف يخاف موسى على الناس منهم. ولما صار التحدي بين موسى النبي وبين السحرة الكاذبين أوجس في نفسه خيفة موسى. أي خيفة؟ خيفة الضربة الإعلامية الاستباقية أو الضربة الإعلامية الكبرى، يعني كما لو كان لأحد الزعماء أتباع وجاء إليه مصلح منذر وأخذ الحوار شكلا أمام الجماهير، والجماهير على دين ملوكهم بالشكل العام، الناس على دين الحاكمين، ويعجبهم ما يصدر منه ولا يفكرون. فحتى لو جاء موساهم عليه الصلاة والسلام فهم إلى فرعون أميل. فلما حصل التحدي بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين السحرة الذين يأخذون عقول الناس ويسحرون أعينهم فينجذب الناس إليهم، فلما ألقوا حبالهم كأني بهم قامت الصرخة الكبرى مؤيدة لفرعون وعرشه، ممجدة بفعل السحرة الهائل الذي وصفه الله تعالى بأنهم سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس. إذن هذا الإعلام اللي عم بيصور لك إياه القرآن الكريم مدعاة لخوف حقيقي من موسى صلوات الله عليه أن يبطل التحدي، ولا ينتظر المستمعون إكمال التحدي من قبل موسى عليه السلام. هذا شو بيسموه اليوم في اصطلاحنا؟ الضربة الأولى، الإعلام الأول، الضربة الاستباقية، الضربة القاضية. أخذ عليها مثالا في أيام الناس، لو أن شبهة جملها صاحبها وأطلقها مخلوق فضائي في مسألة عقائدية مرة أو في مسألة تاريخية معقدة، لو أن صاحب الفكرة جملها وأداها بأسلوب مزين مزيف واستمع إليها في الفضائيات ملايين الناس أو مليار إنسان استمع إليها وتبناها كل الذين استمعوها، وليس جميع الذين استمعوا إليها يقدرون على إبطالها، ولا بالضرورة أن يكون المستمعون قادرين على بيان الخلل واكتشاف المغالطة فينساق المستمعون بجمهورهم إليها، لو أن صاحبها اعتذر، أو لو أن مصلحا فندها، لو أن حكيما أبطلها ونشرها على الإعلام. أولا، مش معلوم أن يستمع إليها ذات العدد، ولا معلوم أن يستمع إليها نفس العدد، ولا معلوم أن يتقبلها الذين غشوا بها بالأمس. الضربة الإعلامية صاحبة الهدف الأول، بعدين بصير العمل اللاحق والمتلاحق إصلاح، وهيهات للإصلاح والمصلح أن يتمكن من الوصول حيث وصل الخلل. فالإصلاح أصعب من الهداية ابتداء. الهداية الابتدائية يتقبلها العقلاء ويقر بها العقل وتنفعل معها الفطرة، أما الشبهة فقد تكون مستحكمة أكثر من الحق. والمسلمون إلى يوم الناس هذا يعانون في مدرسيتهم من الشبهات إلى يوم الناس هذا. أطلق الحاكمون السياسيون بعد وبعيد النبي صلى الله عليه وآله ألوانا من شبهات ومن آراء ملتوية ملتبسة، اضطر العقلاء من المسلمين إلى يوم الناس هذا على اتخاذها مدرسة، وصارت آراء حرية بالتفكير، وحرية بالجدلية، وحرية بالإبطال والإثبات. الشبهة تمضي على الناس أكثر من الحق والباطل، أكثر من الحق والباطل. وألفت عنايتكم إلى قاعدة جميلة على مرارتها سطرها الزعيم الصادق عليه السلام إمامنا السادس صلوات الله عليه. سئل عن تفصيل أناس لا أسميهم، ومن أرادها فليرجع إليها، رواية كريمة جميلة تصلح قاعدة في تصنيف الناس. يسأله سائل فيقول: على ما حكم أمير المؤمنين علي وقتل، وقاتله يدعي الإسلام، وحكم الذي قبله فقتل، وقاتلوه المسلمون. وأنا عم جيب النص بالمضمون، لا آتي على ألفاظه الشريفة، إنما أنقل لك المعنى الآتي محمولا على ذلك النص الشريف. إذن حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقتله من يدعي الإسلام، وتبرأ المسلمون عموما من قاتله أو من قاتليه، وإن مال إلى القاتلين بعض من المسلمين، لكنهم لا يتجرؤون على الإعلان ببغض أمير المؤمنين لأن بغضه كفر. إذن قاتله يدعي الإسلام، وحكم الذي قبله المراد به الحاكم الثالث عثمان بن عفان، حكم وقتله المسلمون. إسا لا أقول بإجماع، بس بشبه إجماع اتفق الصحابة على قتله من مصر ومن البصرة ومن أقطار المسلمين، بل ومن مكة والمدينة اتفق الصحابة على قتله، وأفتى بقتله أم المؤمنين عائشة، وكانت هي صاحبة الصرخة الكبرى بالحكم على ارتداد عثمان بن عفان وعلى إخراجه من المدينة، بل وعلى خروجه من الدين. وساعد أم المؤمنين عدة من بنيها كطلحة والزبير وأضرابهما وأمثالهما، فساهموا جميعا في إزهاق أرواح المؤمنين، فأم المؤمنين قتلت أبناءها وحكمت بردة الحاكم الثالث عثمان. فيسأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه المقايسات بين أمير المؤمنين وبين من تقدمه، بين أمير المؤمنين علي وهو الحق المطلق، وبين من تقدمه في فترات متلاحقة وفي أحقاب مختلفة. فيشير عليه الصلاة والسلام إلى تفصيل يقول فيه، وهو موضع الشاهد عندي: حكم أمير المؤمنين علي بالمحجة البيضاء. المحجة يعني الساطعة البرهان، البيضاء يعني الصافية التي لا لوث فيها ولا خفاء فيها، بل يقبلها كل نظر ويستسيغها كل عقل، لأنها بيضاء صافية. والبيضاء في توصيف العرب لها توصيف آخر تسمى بالحنيفية، كلمة الحنيف والحنيفية يعني الصافية. إذن الصفاء مظهر علي عليه الصلاة والسلام، فلما حكم الناس بالصفاء المطلق وبالحجة المطلقة الدامغة التي لا يرتقي إليها شك ولا تساؤل، إذن حكم أمير المؤمنين عليه السلام بالمحجة البيضاء، والناس لا تطيق العدل المطلق فقتلوه. إذن الناس في غالبهم إلى الباطل أميل، الناس إلى الباطل أميل. وصحت نسبة هذه الحكمة في القول الطيب إلى أبي الطيب المتنبي، حيث كان يشير: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني الظلم تميل إليه الطباع أو تميل إليه النفوس البشرية. نحن مخلوقون مبتدؤون من حمأ مسنون، نحن خليط مزيج من ماء ومن طين، نحن جبلة من عقل ورقي ومن حيوانية وشهوة، فإن غلبت شهواتنا عقولنا صار الإنسان أذل من الحيوان. إذن النفس إذا حكمت بصاحبها أخذت قياده باتجاه الانحدار، فتظلم صاحبها وتظلم غيره. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة، يعني إذا وجدت أحدا متمنعا عن الظلم فلعلة لا يظلم. شو هي العلة التي تمنعك أنت من ظلم الآخرين؟ بالله، دينك، فطرتك، تربيتك، بيتك، مجتمعك، لياقتك، أخلاقك، أو ضعفك وقصورك وعدم قدرتك. إذن هناك مانع لي ولك عن ظلم الآخرين، وليكن المانع هو الدين، وأحيانا يكون المانع العجز. إذن والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذن الناس في طبائعهم بغالبهم للباطل أميل، فلما حكمهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بحجة مطلقة وببرهان تام، الناس انقلبوا عليه أو تمنعوا عن موافقته مع ميلهم القلبي إليه ومع اعتقادهم بصوابه المطلق. إذن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كالحق الذي يعلمه كل العقلاء، وكالحق الذي لا تميل إليه النفوس. النفس قد لا تميل إلى حق ولا تميل إلى صواب. وحكم من تقدمه بالباطل المحض، الباطل المحض يعني يقصد به عثمان هنا، لأنه حكم بني أبيه على رقاب العباد والبلاد. وما أجمل التوصيف الآتي من أمير المؤمنين الإمام علي صلوات الله عليه في وصفه للحاكم الثالث في خطبته الموسومة بالشقشقية: وقام حتى قام ثالث القوم وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع أو نبتة الربيع. إذن أسس للعائلية، وأسس للعائلة الحاكمة، وأسس للأرحام، وأسس للطبقية أو مجد الطبقية، وأخذ أفراد الشجرة الملعونة حكاما ورؤساء على الناس. شجرة الملعونة هم بنو مروان وبنو أمية، فسلطهم على رؤوس العباد والبلاد، والناس لا تطيق الباطل المحض. الناس إذا افتقدوا أمانهم لا يستقر بهم حال، ولذا جاءه المسلمون من مصر والبصرة، يعني من أطراف البلاد الإسلامية، واستجمع أمرهم على قتله، وساعد على هذا أهل المدينة أو بعض أهل المدينة، وعلى رأس الذين نادوا بقتله أم المؤمنين ومن علم من قادة ذلك الجيش المنكوس كطلحة والزبير وأمثالهما. إذن الناس لا تطيق الباطل المحض. على كل حال، الشبهة إن زينها صاحبها وأطلقها كضربة إعلامية كبرى انطلت على المستمعين إلا قليلا، وأخذت الناس شبهتهم، وهذا التعبير الذي صار مع النبي إبراهيم عليه السلام كما حل مع المعصومين صلوات الله عليهم، خافوا من الضربة الإعلامية الأولى، وخشي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يفتتن المستمعون بجدال ربهم، من ربهم؟ نمرود، بجدال حاكمهم، كخوف موسى عليه السلام من سحرة فرعون، حتى أوجس في نفسه خيفة موسى. أقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو ذلك العبد المسدد والرسول المؤيد الذي لا ينطق عن باطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سدد الله عز وجل بيانه فقال مجادلا مفحما مبطلا لطول في الجدل، إنه نمرود شو قال؟ قال أنا أحيي وأميت. وطبعا بحسب الرواية قال وكيف تحيي وتميت؟ قال آتي بسجينين لي حكمت عليهما بالموت بالإعدام، فأقتل أحدهما وأطلق الآخر فأكون قد أحييت وقد أمت، لأنه حياتهم بإيدي، هودي اثنيناتهم ملكي، وسجنتهما وحكمت عليهما ولا رد لحكمي. عم يستعمل بالمغالطة صفات الرب، لا رد لحكمي، أنا أفعل ما أشاء. فآتي باثنين حكمت عليهما بالموت، فأطلق أحدهما وأقتل أحدهما فأكون أحييت أحدا وأمت أحدا فأنا أحيي وأميت. جدلية قد تنطلي على الذين دأبوا طاعة نمرود خوفا أو هيبة أو إغواء أو إغراء، ولا تضبط ميولات الناس لشدة أساليب الإغواء والإغراء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسدد في الخطاب وسدد الضربة القاضية، وقال صلوات الله عليه ربي أقدر منك، والرب هو القادر حقيقة لا الملتبس على الناس أوهام أفعاله. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب إن كنت قادرا على ما تشاء وكان الكون قبضتك، فتصرف في كون الله عز وجل، فإن الشمس مشرقها لا يخفى على ذي عينين، ولا يحتاج الأمر إلى جدلية فإنه بالوجدان والحس. فقال إبراهيم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وحاج إبراهيم قومه، شوف المثال الأول، حاجه قومه، يعني ابتدأه نمرود بالاحتجاج، بينما إبراهيم عليه السلام أيضا ابتدأ قومه بالاحتجاج، مش ابتدأ نمرود، طالع قومه بالحجة وآتاهم ببرهان. وحاج إبراهيم قومه مستدلا بأفول الشمس والقمر والنجوم بعد طلوعها على عدم ربوبيتها، وهون لوضوح هذا المثال ولاتخاذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام طريق الاستدلال بالحس على التوحيد سنؤجله لصياغته، حتى صار عند بعض علماء الكلام يسمى بالطريق الإبراهيمي، طريق النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إثبات الربوبية والتوحيد. تفصيله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.